أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة. أودع الله تعالى في الكون ثروات وخيرات هائلة، وخلق الإنسان ليتنعم بهذه الخيرات والثروات وليستمتع بها وليعيش حياة هانئة يستمتع فيها بهذه الخيرات الموجودة في الكون. هذه الخيرات لم يخلقها الله سبحانه وتعالى عبثا ولتبقى من دون استثمار واستغلال، بل خلقها وخلق الكائن الذي يستفيد منها ويستثمرها. يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. فكل ما في الكون مسخر للإنسان، ولكن كيف يستطيع الإنسان أن يستمتع بهذه الخيرات وأن يستفيد من هذه الثروات الموجودة في الكون؟ الطريق إلى ذلك أن يتعرف عليها، أن يتعرف على هذه الإمكانات الهائلة الموجودة في الحياة، وأن يعرف السنن والأنظمة والقوانين التي تحكم هذا الكون وهذه الحياة، من أجل أن يستثمر ما في الكون من خيرات. العلم هو الطريق للاستفادة من خيرات هذا الكون. كلما كان الإنسان أكثر علما بالكون بإمكاناته بأنظمته وقوانينه، كان أكثر قدرة على الاستفادة والاستثمار وتطوير الحياة. وقد منح الله تعالى الإنسان هذه القدرة، الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على أن يفهم، على أن يعرف ما في الكون. يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، كما في الروايات أنها أسماء الخلق والوجود، وهناك معاني أخرى لكن هذا معنى مستاق من المصادق أيضا. وعلم آدم الأسماء كلها، أعطاه العقل، وعن طريق عقله يستطيع أن يكتشف، يستطيع أن يتعرف، ودعاه إلى التأمل في الكون وإلى التعرف على أنظمة الكون والحياة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، طالعها الخيرات، طالعها الوجود الكبير، طالعها الإمكانات الهائلة التي خلقها الله في أبدع صورة وأبدع شكل. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ انظروا، تأملوا كيف تبدأ الوجودات، الإنسان كيف يتكون، الوجودات الأخرى كيف تنشأ وتتكون. انظروا، وحينما يأمر الله الناس أن ينظروا وأن يروا لابد وأن تكون لديهم الإمكانية، وإلا لو ما يقدر يعرف الله ما يأمر بشيء ما يقدره. أنت تستطيع أن تعرف أنظمة الوجود وقوانين الوجود والمعادلات السائدة في العالم، لكنك بحاجة أن تنظر، أن ترى، أن تكتشف. وكم في القرآن الكريم من آيات تدفع الإنسان للنظر في آفاق الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انظر كيف خلقت هذه الإبل، حاول أن تتعرف على طبيعة هذا الكائن، كيف تبدأ حياته، كيف تستمر حياته، ما هو نمط حياته، تعرف على كل التفاصيل في حياة هذا الكائن. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هكذا يأمر الله الناس أن يتأملوا في الكون وأن يتعلموا وأن يكتشفوا. من هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة. إذا تعلمتم حياتكم تكون أفضل، حياتكم تكون متقدمة، تستثمرون الحياة استثمارا صحيحا، لكن بشرط اكتساب العلم. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: بالعلم تكون الحياة، بالعلم تكون الحياة. وفي كلمة أخرى: العلم حياة. ونحن نجد الآن كيف أن حياة الإنسان تطورت من خلال العلم. متوسط عمر الإنسان سابقا كان عمر الإنسان قصيرا، 30-40-50 سنة وتنتهي، يعني المتوسط نسبة أعمار الناس. الآن تقدم مستوى عمر البشر، أبناء البشر، ويتوقع أن يصل المستوى العام لعمر الإنسان بعد سنوات، سنة 2050 يتوقع أن يكون متوسط عمر الإنسان 90 عاما. وفعلا الآن الدول المتقدمة مثل اليابان بلغت حدود متقدمة، المتوسط العام لأعمار الناس في اليابان أكثر من 83 سنة وشهور. والدول تختلف وتتفاوت حسب مستوى الرعاية الصحية وحسب مستوى التقدم العلمي والتكنولوجيا الموجود عندهم، وسائل الرفاهية والخدمات التي جعلت حياة الإنسان أكثر رفاهية وأكثر تقدما هذه بواسطة العلم. سابقا الإنسان إذا أراد أن يوصل رسالة إلى أخيه الإنسان كم يحتاج من الوقت ومن الجهد، وأسرع وسيلة هو بعض الطيور، حمام الزواجل اللي كانت توصل بعض الرسائل كانت أيضا تحتاج إلى وقت ولم يكن استخدامها متاحا للجميع. وصار البريد اللي عنده رسالة يحط عليها طابع يوديها البريد، شوف عاد متى توصل الرسالة كم يوم. الآن البشر تجاوز هذا الأمر، في نفس اللحظة تستطيع أن توصل رسالتك على الجوال، تكتب رسالتك وفي نفس اللحظة يقرأها الطرف الآخر. وكذلك مختلف الوسائل المتاحة الآن، هذا تقدم طور حياة الإنسان. الآن يتحدثون عن إرسال الأشياء، هل يستطيع العلم أن يصل إلى هذه المرحلة؟ إرسال الأشياء، عندك طرد، عندك مثلا كتب، عندك أي شيء تبعثها فورا تصل إلى الطرف الآخر. الآن البحث جاري في هذا الموضوع، إرسال الأشياء، حاجة عندك، بضاعة تبغى تبعثها، شلون الآن رسالتك بالجوال تبعثها؟ بضغطة زر هالبضاعة اللي عندك، هالبيت اللي عندك، هالأطنان الحديد اللي عندك توصل للطرف الآخر. يصير لو ما يصير؟ يمكن يصير. القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. العرش، عرش بلقيس في اليمن، وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. نفس اللحظة، هذا مثل في الماضي لو واحد يقول لواحد أنا أوصل رسالتك الآن في هذه اللحظة لمن تريد في آخر الدنيا، من كان ذاك الوقت يصدق، لكن الآن صار. سيأتي يوم أيضا إرسال الأشياء يتم عبر وسائل علمية، إرسال سريع يكون، والعلم قاعد يشتغل في هذا الاتجاه. هناك شعوب وأمم تتجه نحو العلم وبالتالي تحقق هذه الإنجازات وتحقق هذه المكاسب للبشرية، وهناك شعوب أخرى مع الأسف تستمرئ واقع الجهل، يعيشون الجهل ويستمرئونه، مرتاحين من الواقع اللي هم يعيشون. وكما قال أحدهم ليش نتعب روحنا، الحمد لله الله سخر لنا آخرين هم يخترعوا هم يكتشفوا، سووا لنا الاختراعات والاكتشافات وجيبوها لنا وإحنا مرتاحين، الحمد لله الذي سخرها لهذا، ناس قاعدين يشتغلوا لنا. هذا فهم الجهل، فهم الجهلاء. العاقل وما يأمر به الله تعالى هو التأمل في الكون، في الأنظمة، في القوانين، من أجل معرفتها ومن أجل تطوير الحياة واستثمار خيرات الكون. والأسوأ من ذلك أن بعض الشعوب تشيع فيها تيارات الخراب والتدمير، شعوب أخرى في العالم تعمر وتنتج، وشعوب فيها تيارات تتجه نحو التخريب، القتل وسفك الدماء والتفجيرات والاحتراب، وشتان بين النوعين من الأمم والمجتمعات. في هذا الأسبوع المنصرم أعلن الفائزون بجائزة نوبل للعلوم الطبية، هذه الجائزة المهمة التي أنشأها الكيميائي السويدي باسم واسمه نوبل، ولد سنة 1833 ميلادي ومات سنة 1896. هذا الرجل هو الذي اخترع الديناميت، مادة الديناميت المتفجرة هو الذي اخترعها، وأنشأ مصانع في جميع أنحاء العالم وخلال سنوات قليلة أصبح أحد أغنياء العالم، لكن هاله أن هذه المادة صارت تستخدم في الفتك وفي الحروب، في وسائل الحروب، وكان هو كما ينقل عنه يفكر أن تستخدم في الأغراض السلمية وليس في توجهات الفتك والاحتراب والتدمير. أصابه حزن شديد لما حصل، ويقال أن ذلك من دوافع إنشائه لهذه الجائزة. خص الصندوق ب$9 مليون آنذاك من أجل أن الأرباح يكون منها جائزة سنوية لمن يبتكر، لمن يضيف شيئا في مجالات العلم، وأيضا لمن يخدمون السلام في العالم، السلم العالمي. جائزة نوبل لها عدة فروع، في الآداب، في السلم والسلام العالمي، وفي العلوم المختلفة. في هذه السنة طبعا الجائزة الواحدة تزيد على $1 مليون، هذه الجائزة في هذه السنة منحت لثلاثة علماء توصلوا إلى اكتشاف نظام تحديد المواقع في الدماغ البشري. مخك شلون يعرف أنت في أي مكان؟ أنا واحد يسألك أنت وين؟ قلنا في المكان الفلاني. كيف يحدد المخ المكان الذي أنت فيه؟ كيف ينتبه لذلك؟ بينما الشخص المصاب بالخرف مثلا، بالزهايمر، ما يعرف في أي مكان هو موجود. الطفل الصغير في بدايته قد لا يدرك المكان الذي هو موجود فيه. هناك خلايا معينة في المخ مسؤولة عن تحديد الموقع الذي يكون فيه الإنسان. أقرب ما يكون إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS، هذا النظام اللي يحدد أنت وين تكون موجود. مخ الإنسان أيضا في خلايا هذا دورها، هذه فاعليتها. منحت الجائزة للعالم الأمريكي المقيم في بريطانيا جون أوكيف، مناصفة مع العالمين النرويجيين إدفارد موزر وزوجته ماي بريت موزر، ثلاثة أشخاص صارت هذه الجائزة من نصيبهم. توصل العلماء الثلاثة إلى اكتشاف الطريقة التي يستطيع الدماغ البشري من خلالها معرفة المكان الذي يتواجد فيه الإنسان، ويمكن لها التجول من مكان إلى آخر. ومن شأن تلك النتائج التي توصلوا إليها أن تساعد على تحديد السبب وراء عدم مقدرة المصابين بمرض الزهايمر على التعرف على الأماكن المحيطة بهم. هذه الجائزة يتوقع لها، أو هذا الاكتشاف يتوقع له أن يكون فتحا في المجال العلمي، وأن ينفع البشرية كثيرا على هذا الصعيد. هذا ما تسير باتجاهه المجتمعات والشعوب الأخرى. مع الأسف الشديد نحن في مجتمعاتنا بعد لم نتجه لإنتاج العلم، لازلنا نستهلك منتجات الآخرين. هل أبناؤنا، هل قدراتنا، هل عقولنا تقل عن عقول الآخرين؟ كلا، المسألة هي التوجه. ما أحوجنا إلى أن نشجع أبناءنا على التعمق في طلب العلم، علوم الحياة، علوم الطبيعة، وأن يواصلوا مسيرة دراستهم حتى يصبحوا علماء يقدمون للبشرية الشيء الجديد، يضيفون للبشرية للعلوم المعاصرة. حكوماتنا ينبغي أن تتوجه لإنجاز الجامعات ومناهج التعليم التي تخرج العلماء، وليس لتخريج الموظفين. تخريج العلماء تحتاج البلدان الإسلامية إلى اهتمام بمراكز الأبحاث، بمراكز الدراسات. العلماء الموجهون الإعلاميون ينبغي أن يدفعوا الناس نحو العلم. نحن باسم الدين ندفع الإنسان إلى العبادات وإلى الأعمال الدينية وهو أمر مطلوب، لكن القرآن الذي يأمر بالصلاة هو يأمر بالنظر في آفاق الكون. القرآن الذي يأمر بالحج والصوم هو يأمر بالتأمل في نظام الخلق والوجود. فلماذا لا نأخذ بأوامر القرآن في هذه المجالات؟ العلماء عليهم أن يدفعوا وأن يشجعوا الناس بهذا الاتجاه. مع الأسف الشديد جزء كبير من الثقافة السائدة في المجتمعات الإسلامية ثقافة حشو، ثقافة لاهو، ثقافة انشغال، مشغولون بقضايا التاريخ، مشغولون بالقضايا الفكرية المجردة التي لا ربط لها في الحياة. ذات الرجل يسأل الإمام الكاظم عليه السلام: يا ابن رسول الله، الشرك أقدم أم الكفر؟ أول كفر بالله وأشرك بالله. الإمام يغضب: وما أنت وذاك؟ كيف يفيدك هذا الموضوع؟ تعال تأمل في الحياة، تعال شوف صحتك، نظام جسمك، نظام حياتك، نظام المجتمع. منشغلون ومعاركنا في هذا المجال معارك على قضايا تاريخية ومعارك على قضايا لفظية حول حتى وعلامات النصب والجزم والإعراب وما أشبه ذلك. كما يقول الشاعر: وما زلنا يجادل بعضنا بعضا عن المصروف والممنوع من صرف، وجيش الغادر المحتل ممنوع من الصرف. أمة ضعيفة مهزومة، نحتاج إلى ثقافة جديدة، على الأقل أن لا نشغل أنفسنا بهذه الأمور الجانبية على حساب نظام الحياة. ولو تأمل الإنسان في آيات القرآن الكريم وحاول أن يقارن بين الآيات التي تدعو إلى التأمل في الطبيعة والنظر والتعلم والتعرف وبين الآيات التي تتحدث عن الأحكام الفقهية، لوجد أنه لا قياس من حيث الكمية. الفقهاء يقولون آيات الأحكام في القرآن الكريم حسب ما هو سائد حوالي 500 آية، بينما بقية القرآن الكريم فيه آلاف الآيات حول الكون، حول الحياة، حول الطبيعة. ما الذي جعلنا ننشغل ببضع آيات من القرآن الكريم ونترك بقية الآيات؟ وأكرر، ليس المقصود أن نهمل قضايا الصلاة والحج والصيام والزكاة، ولكن المقصود أن نهتم أيضا بالآيات الأخرى والمجالات الأخرى. هذا ما يأمرنا به الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمتنا لتجاوز حالة التخلف الذي تعيشه. نسأل الله تعالى أن ينقذ شعوبنا من حالات التشرذم والتمزق والخلاف والانشغال بقضايا التاريخ والأفكار المجردة التي لا ترتبط بواقع الحياة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم على الخيرات، وأصلح ذات بينهم، والمم شعثهم، واحقن دماءهم، واجمع على الهدى أمرهم، وتجاوز عن ذنوبهم، وفرج عن مكروبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.